بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم أعنا فيه على صيام النهار وقيام الليل، واجعلنا على مائدته من المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الإنسان، ومع اللقاء الرابع والأربعين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه المسألة التي هي العنوان بما يأمركم، وكما بينا أنها مسألة عرضها هرقل عظيم الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، سائلا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليتعرف من خلال الإجابات هل هو نبي حق وصدق أم دعي. فلما أجاب أبو سفيان علم هرقل أن المسؤول عنه هو خير الخلق، وهو سيد الخلق، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لذا قال: لئن كان كما ذكرت ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولئن أصل إليه لأغسلن عن قدميه بيدي. وطبعا منعه المنصب والجاه، ومنعه من يحيطون به من عظماء الروم في زمنه. فما زلنا بين يدي هذه المسألة بما يأمره. وعلمنا أن منهاج الأنبياء في باب العقيدة والأصول والقيم العامة منهج واحد، أما الشرائع تختلف من حيث الأحكام من أوامر ونواهي وما شابه ذلك. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وفصلنا في هذا الباب فيما مضى، وبدأنا نقف مع بعض النصوص من القرآن وبعض النصوص من التوراة لبيان اتفاق جميع الشرائع في الاعتقاد والقيم العامة. فما من نبي وما من رسول إلا وجاء يدعو إلى تعبيد العباد لرب العباد جل جلاله. كل نبي يأتي وكل رسول يقول كما يحكي القرآن: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبدأنا نقف مع بعض النصوص، فكان من بين النصوص في التوراة نص ذكرنا فيه ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل من الشرك، من سوء الأخلاق، الزنا والسرقة وما شابه ذلك، ومر علينا صفة الغيرة لله رب العالمين، فالله يغار إذا انتهكت محارمه. فهذا دفعنا للحديث عن هذه الصفة، وبينا أدلتها من سنة النبي، وبينا مفهومها كما يليق بكمال الله وجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبطبيعة الحال بدأنا نتكلم عن الثمرات التي يحصلها المؤمن من قضية الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، وكان منها تعظيم الله عز وجل، كان منها محبة الله عز وجل، كان منها الرضا واليقين، كان منها التوكل على الله رب العالمين، وكان من آخرها وما زلنا نقف بين يدي هذه الثمرة معرفة حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا. فمن آمن بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته المثلى علم حقيقة هذه الحياة وحقارتها، فبدأ العمل للآخرة. في هذا الباب يا إخوة بدأنا نتكلم عن حقارة الدنيا، وذكرنا كلاما قيما للعلامة ابن القيم، وما زلنا بين يدي هذا الكلام. فبعد أن بين لنا حقارة الدنيا وتكلم عن بعض الشواهد التي تقوم في قلب العبد المؤمن عندما يعرف حقارة الدنيا ويعرف عظمة الآخرة، عندما يوقن بأن هناك نار فيقع في قلبه شاهد من الجنة، وهذا الذي وقفنا معه اللقاء الذي مضى. بدأنا الحديث عن الجنة، هذا الشاهد العظيم الذي يقع في قلب العبد فيرغبه في العمل للآخرة. فوقفنا مع كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا اللقاء نواصل. فيقول رحمه الله تعالى: فيقوم به بعد ذلك، أي في العبد وفي قلبه، شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر بالدال وليس بالضاد، وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إشارة لوصف بعض ما في الجنة، وهذا يدعونا إخوة بارك الله فيكم أن نعقد في هذا اللقاء مقارنة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الجنة، حتى نكون على بينة من أمرنا. تعالوا لنقارن مقارنة بين النعيم في الدنيا وبين النعيم في جنة الله رب العالمين، حتى تكون على بينة. معلوم يا إخوة أن الله جل جلاله خلق الإنسان وابتلاه بهذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان والابتلاء. بعد هذه الدار دار أخرى فيها النعيم الدائم المقيم، ألا وهي جنة الله رب العالمين. قد يجد المرء في الدنيا نعيما، ولكن لا يمكن أن يقارن بنعيم الآخرة. تعالوا لنرى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. هذا الأثر ذكره ابن عساكر وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. نفي أن يشبه نعيم الجنة ما قد يجده المرء في الدنيا أبدا إلا الأسماء فقط في بعض الأشياء. كل ما في الدنيا من الأنهار والسرر والفرش والأكواب مخالف لما في الجنة مما عده الله سبحانه وتعالى. ففي الدنيا بناء وفي الجنة بناء، أليس كذلك؟ بلى. ولكن بناء الدنيا تشقى، وقد تقضي فترة من عمرك تشقى ليل نهار من أجل إعداده، تريد دارا تتعب، محتاج تشتري قطعة أرض، وبعد ما تسدد ثمنها محتاج تبني، محتاج مهندس يصمم، وتتعب، وفي ظل الأسعار المتغيرة كم تعاني، وكم وكم وكم، وربما وقع البعض فيما حرم الله عليه من قروض ربوية وغش وخداع من أجل الجلب الأموال حتى يعد دارا. طيب، عمل الدار، داره لا تسلم له بعد بنائها، بمعنى هي عرضة للأغيار والتغير، هي عرضة للنقص، محتاجة ترميم، محتاجة لإعادة بناء مع الوقت. غير كده يا إخوة، في الدار اللي في الدنيا سبحان الله تكتشف بعد تصميمها أن كان هناك نقص في التصميم أو عيب في البناء. يا سلام لو كنت عملت دي. مش بس كده، تكتشف أن بعض الغرف كانت ضيقة، يا لو كانت واسعة شوية. الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. فترى بعد البناء إما خللا في التصميم أو خللا في التنفيذ، هنا المكان ضيق، يا سلام لو كان المطبخ واسع شوية، دورة المياه ضيقة، دي فيها كذا، تبدأ تكتشف العيوب، مع الوقت يذهب بهاؤها وجمالها، محتاجة الإصلاحات، محتاجة الترميمات. دي دار إيش؟ الدنيا اللي حضرتك عملتها من الخرى صانة، أليس كذلك؟ كل دار بهذه الكيفية في الدنيا تبقى فيها، والآن ضرائب بتفرض وممكن من ينازعك فيها، إن سكنت معك واحد أو جار ممكن بعد كده يطمع فيها ويقرفك، وعشان تخرجه من ملكك محتاج لقضايا ومحاكم ومشاكل، يا سبحان الله، في هم وغم، ضريبة عقارية، الكهرباء محتاجة أموال، المياه محتاجة أموال، الصرف محتاج أموال، فأنت في شقاء دائم بسبب البناء، لا يقر قرارك ولا تنعم نعيما يدخل البهجة على النفس بحق. أيضا لا تسلم من حسد الحساد وكلام أصحاب الأحقاد، مشكلة كبيرة، وربما إن رأوا عليك نعمة قطعوك وهجروك سبوك وطعنوك وفي عرضك خاضوا، يا صحيح الحكاية، هي دي دنيا، دنيا. إن ركبت سيارة مشكلة، فبناء الدنيا يا إخوة ده صفاته بعض صفاته. طيب، قد تجد حتى في البناء وحشة، بناء الدنيا لا تجد فيه راحة. طيب ده بناء الدنيا، نعم. طب تعالوا لنرى بناء الآخرة، بناء الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة بناؤها لبن من فضة ولبن من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، أي شديد الرائحة، أذفر يعني شديد الرائحة، مسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الله أكبر، مش سيراميك يعني، ولا جرانيت ولا رخام، لا لا لا، لؤلؤ وياقوت. وتربتها الزعفران. الله أكبر، تخيل كده، هذا البناء بناء لبن ذهب ولبن فضة. اللبنة الحجرة يعني، الطوبة اللي بتبني بيها دي اسمها لبنة، لبن من فضة ولبن من ذهب. ايه ده؟ مش من طين ولا من تراب؟ لا 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 لا، انت بناء الدنيا بعد ما تبني وتصبغ وتدهن شهر اتنين تلاتة تتغير الالوان، مع شوية شمس تتشقق الجدران، شغلانة كبيرة جدا. لا يا اخوة، بناء الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة، لازم تفكر، لازم تتأمل، لازم تعد لهذا البناء. بناء الدنيا تجد الإخوة هنا مثلا في الغرب يقول لك اشترى دار ب150 ألف يورو، بالربا. دار تدخل الدار ما تطيقهاش، تجد مثلا دخلت دورة المية روائح الحمام، محتاج كل شوية تحط معطرات، صحيح؟ هي دي دار الدنيا. وخنقة وكتمة، ومحتاج كل شوية لازم تهوي المكان وتفتح الشبابيك عشان الشمس، مشغول دايما، البناء شغلك وتعبك. إذا كان عندك حديقة في الدار كل شوية الأعشاب تطلع، محتاج شغل فيل فيل أربايت كما يقولون باللغة الألمانية، يقعد ماسك آلة كده عمال يقصقص في الحشائش، ولبس القفازات والبرد، شغلانة كبيرة. لا، دار الجنة بقى لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الله أكبر، مش محتاجة صباغة دي يا شيخ أحمد. صباغة إيه؟ أقول لك لبنة ذهب ولبنة فضة. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وملاطها المسك الأذفر. كلكم يعلم في الدنيا عند البناء البناء بيعمل إيه؟ بيجيب الحجرة فيبدأ يحط المونة من أسمنت أو مادة عشان تتلاصق اللبنات، صح؟ سموها المونة، أسمنت، سيما، بسموه هنا في ألمانيا إيه؟
سيمنت.
سيمنت في ألمانيا كمان؟ يا رجل بالألمان دويتش ما شاء الله. سيمن، سيمن، رمل على سيمن، على ماء، مادة كده. لا، المونة بقى في بناء الجنة من مسك. يا الله، ومش مسك عادي، مسك أذفر رائحته فواحة. الجدار نفسه مسك فواح. علمتم لماذا ريح الجنة يشم على مسيرة 500 عام؟ إذا كانت هذه أبنيتها، ملاط اللبنات من مسك أذفر. يا الله يا الله. قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الأرضيات يعني، الأرض من لؤلؤ وياقوت. يا هتمشي على الكلام ده؟ طبعا الأرضية اللي تطأها قدمك أيها الموحد في جنة ربك من لؤلؤ وياقوت. قال: وتربتها الزعفران، طينتها من زعفران. عارفين الزعفران؟ نبت طيب الريح، نبات طيب لونه أحمر كده يا شيخ أحمد، يستخدم أحيانا في العلاج والتداوي. فده تربة الجنة من زعفران. الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظكم. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لذا يقول الله تعالى عن وصف منازل الجنة في سورة الصف آية 12، قال: ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن طيبة، من يصفها؟ الله. إذا كيف يكون حال الساكن فيها؟ المسكن نفسه يا إخوة طيب، إذا لا يسكن شكله إيه؟ الله أكبر. طيب، أبنية الجنة ليس فيها خبث، لا تشم فيها رائحة مثلا صرف صحي ولا مجاري. بعض المنازل كده ما تطقش نفسك وانت داخلها، عينك تدمع ويجي لك زكام وتبقى قاعد قلقان من الريحة، ريحة المجاري والصرف الصحي. شهد الدنيا اسمها دنيا حتى، من الدنو أو من الدناء دنيا، تجد في منازل الدنيا أتربة صح وعفر وغبرة، كذلك أنهار الدنيا لا تسلم من ريح متغير يلقون فيها النجاسات، فيها ملوحة وفيها أتربة وفيها غبرة. طب أنهار الجنة بقى، يا الله يا الله. طيب احنا ما زلنا مع البناء الأول، خلي الأنهار بعدين، نكمل مع البناء. بيوت أهل الجنة يا إخوة تجد في الجنة خيام، خيام ليست من قماش ولكن لها من لؤلؤ. تخيل، شفت خيمة قبل كده من لؤلؤ؟ طب هل ممكن كده تجد لؤلؤة مثلا في الدنيا طولها متر؟ شفت كده لؤلؤة طولها متر مثلا؟ تعالوا نشوف الجنة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. بيت يا إخوة من لؤلؤة، خيمة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة مجوفة من الداخل، طولها 60 ميلا 90 كيلو متر. دي لؤلؤة مش طولها متر، طولها 90 كيلو متر. أنا جاي لكم مدينة اسمها زول صباخ، بيني وبينكم تقريبا 70 كيلو تقريبا، بناخد ساعة إلا ربع في الطريق بالسيارة. طب ما 90 كيلو نوصل فين يا أحمد من زول صباخ؟ نوصل فين يا شيخ حسين؟ قدامك ها؟ لا فرانكفورت 200 من عندكم من هنا يعني، من كايزرسلاوتر ممكن صح تقريبا. طيب اقل شوي. طب يا سيدي خليك من سورس باخ لغايه كايزرسلاوتر، بيت ده بيت واحد، واحنا ماشيين كده عمالين نقطع مسافات وغابات ونفضل ساعات بنام وانا ماشي جنب حسين وراكب وانا اغفل كده على ما اوصل ساعه الا ربع بالسياره. بيت من لؤلؤة واحدة مجوفة. في كم بيت بقى من زول صباخ لغاية كايزرسلاوتر في ألمانيا، وكم فيلا وكم قصر؟ لا انت دي كله هيكون لؤلؤة واحدة، بيت واحد. الله أكبر. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون، زوجات يعني من الحور العين. تخيل بقى لو حسبنا كده هنقول مثلا 1000 بيت موجودين من هنا لغاية زول صباخ مثلا، وانت ربنا من عليك ب1000 زوجة يا شيخ حسين في الجنة مثلا. ايه ده؟ انا سمعت 72. لا لا لا، ده في اخوة كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي. يعني أغضبك إنسان وأنت تستطيع أن تنتقم منه وعندك القدرة، كظمت الغيظ قلت لا عفوت، يا تبعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويخيرك الله من أي الحور شئت، اختار ما شئت. الخصلة دي خصلة عجيبة، أن تعفو عمن ظلمك مع قدرتك على الاقتصاص منه، دي صعبة أوي. معظم خلافات المسلمين اليوم على دنيا. أذكر أن أحدهم اختلف مع أخيه ابن أمه وأبيه على 3000 جنيه في مصر، يعني 3000 جنيه على 300 يورو. قطيعة بين أخ والأخ ومشكلات وصلت للقضاء. أخوه عشان 3000 جنيه. فأهل الخير بدأوا يتدخلوا عشان يصلحوا بين الأخين، مشاكل وقطيعة ومحاكم وقرف، وذهبوا بهما إلى شيخ من أهل العلم. إيه المشكلة؟ بيحكم 3000 جنيه. سأل صاحب الحق اللي له 3000 جنيه، قال: أسمعت حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء؟ قال: صدق رسول الله. قال: كم يساوي 3000 جنيه خاصة من جناح البعوضة حتى تقطع رحمك من أجلها؟ قال: لا تكمل يا شيخ، جزاكم الله خير، حفوت عن المال لأخي. وقام فقبل رأس أخي، قال: سامحني يا أخي. الدنيا يا إخوة مشكلة، قد تختلف مع أخيك المسلم عشان دنيا وتقطعه وتحاربه. دنيا عشان دنيا، حتى وإن كنت محقا يا أخي، دي دنيا، سيبها لأخيك. كان السلف يقولون: من نافسنا في دنيانا ألقيناه في نحره، ومن نافسنا في ديننا نافسناه. نتنافس في الطاعات، في أعمال البر والخيرات، في ذلك فليتنافس المتنافسون. هنقعد نجمع فيها وهنسيبها ونمشي وهنرحل عنها؟ والله يا إخوة هنرحل عنها. لسه بعض الإخوة بيحكي لي في الطريق، له قريبة عندها كما يقول ملايين من الأموال وأراضي لا تحد، بتنام على فراش الموت الآن وملهاش حد. هتسيب ده كله؟ مش عايزة تعمل صدقة جارية. تخيل انت مدرك الكلام ده؟ انا بموت، طب الحق نفسي، عندي ملايين، اعمل حاجة لنفسي بعد الموت؟ لا 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 لا. ليه؟ حب الدنيا يا اخو صعب، اللي اتعلم الحرص عليها صعب يفرط فيها حتى هو بيموت، مش ممكن، لانها فين؟ في القلب، في القلب. دنيا 3000 جنيه بيقاطع أخاه من أجل دنيا، تنتشر الفرقة والخصومات والمشاحنات، أكرهك وتكرهني وأبغضك وتبغضني ونتقاطع، وشغلانة كبيرة جدا. عشان إيه؟ دنيا. الله أكبر. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان، فلما استوى ما قد بناه تهدم. اعمل قبل أن يقال مات، اعمل قبل أن يقال مات. اوعى الدنيا تفرقكم، إنها في الآخر دنيا. فانظر إلى من قضم غيظا في الدنيا ويقدر على إمضائه، يبعث يوم القيامة يخيره الله عز وجل من أي الحور العين شاء. ولذا أحد السلف كان له خادم في الرق، يعني عبد بيخدمه ملك. الخادم طلب منه سيده وضوءا ليتوضأ، يجيب له ماء يتوضأ. الخادم جايب الماء، تعثرت قدمه فسكب الماء على سيده. غضب سيده ونظر إليه، وكان الخادم فقيها ويعلم مفاتيح هؤلاء الرجال، فقال: سيدي، قال الله تعالى في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ. يا الله، قال: كظمت غيظي. قال الخادم: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال الخادم: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. وأعتق بدل أن يعاقبه، لأنهم كانوا يقفون مع الآيات. انظر إلى فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان هناك صحابي يسمى الحر بن قيس، كان له منزلة عالية قوي عند عمر، وكان من المقربين لعمر، كان له ابن عم اسمه عيينة ابن حصن، كان من الأعراب وفيهم غلظة وجفوة. عيينة ابن حصن أراد أن يدخل على عمر، فطلب من ابن عمه أن يطلب له الإذن ليدخل على عمر، وأذن له عمر، دخل. أعرابي في غلظة وحدة، نظر إلى عمر وقال: هيه يا ابن الخطاب. ده بيخاطب أمير أمة، خلي بالك. هيه يا ابن الخطاب، لا في سلام ولا في توقير، أدي واحد. طيب ماشي، إنك لا تعطينا الجزل، أنت بخيل قوي علينا، ما بتعطناش الكتير. طيب، ولا تحكم فينا بالعدل. وبيتهم عمر بإيش؟ بالظلم. وعمر بشر يغضب كما يغضب كل البشر، وده أمير أمة. فغضب عمر. الحر بن قيس يجلس بجوار عمر، يعرف مفتاح عمر، فلما رأى غضب عمر قال: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. الله أكبر. نعم. فسكن الغضب عن عمر وقال: عفونا عنك. يقفون مع النصوص. تعال أنت اليوم مثلا افصل بين مختلفين، متخاصمين، متشاحنين، قل لأحدهما: سمعني كده الصلاة على سيدك النبي عليه الصلاة. يقول لك: صلي على النبي زمان حقي ضايع. طب صلي على النبي وحقق حياتي إن شاء الله. يا الله، هو ده وقت يا عم الشيخ، عايزين أننا نحكم في القضية. يا الله، مشكلة كبيرة أوي يا إخو. الدنيا آهٍ منها. كنت لسه بتكلم مع الإخوة في خطبة الجمعة، كان عنوان الخطبة: إبليس يكشف عن حقده وعداوته. فكنت تعرضت لعداوة إبليس للإنسان، وقلت أن الإنسان في الدنيا يخوض معركتين: المعركة الأولى معركة الباطن، والمعركة الثانية معركة الظاهر. معركة الباطن معركة مع الشيطان، مع النفس، مع الدنيا، مع الهوى. المعركة الظاهرة معركة مع الكفار. انتبه، إن حققت نصرا في معركة الباطن لا تحمل هم عدو الظاهر، لأن الله تكفل به جل جلاله. إنما النصر من عند الله، عندك أنت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مش محتاج أن تبقى مثله أبدا. المهم تنتصر فين؟ في معركة الباطن، الجهاد الأكبر مع الشيطان، مع النفس، مع الدنيا، مع الهوى. من أجل هذا كان إعداد الأمة إخوة في معركة الباطن استغرق من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 15 عاما. لأن أولى معركة، أولى المعارك مع العدو الظاهر فين؟ في بدر، كانت سنة 2 من الهجرة، صح؟ يعني 15 سنة النبي يعد الأمة حتى تنتصر على عدو الباطن، النفس، الشيطان، الهوى، الدنيا. 15 سنة إعداد. لما واجهنا عدو الظاهر رغم قلة العدد والعدد، اللي حصل النصر. وذلك شوف حتى العلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كنت أذلة لله منكسرين لعظماته، يعني انتصرتم على إيه؟ على أعداء الباطن كلهم، انتصرتم على النفس وعلى الهوى وعلى الدنيا وعلى الشيطان. فلما حققتم نصرا في هذه المعركة الأولى، وهي أهم المعارك، النصر على أعداء مش وظيفتك بقى خلاص، إنما النصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم، أنت نصرت ربك، حققت التوحيد وبعدت عن الشيطان وتغلبت على النفس الأمارة بالسوء، وصلت للنفس المطمئنة، زهدت في الدنيا فأخرجتها من قلبك، جعلتها في يدك، خالفت هواك واتبعت رسول الله، انتصرت، خلصت. طيب ينصركم، إذا قضيت النصر على العدو الظاهر مفروغ منها. ولذلك بعد عام من بدر كانت أحد، انتبه، يوم بدر كان عدد المسلمين تقريبا 313 أو 14، كان عدد الكفار 1000 أو يزيدون. المسلمين ما عندهمش عدد ولا عتاد، الكفار جايين بعدد وعتاد وجيش، وانتصر أهل الإيمان رغم قلة العدد، لأن دي معركة الظاهر مع العدو الظاهر. طيب بعد سنة كان عدد المسلمين تقريبا 1000. عبد الله بن أبي بن سلول بالمنافقين اللي معاه سابوا الجيش في الطريق ورجعوا، في حوالي 300، قول بقى 700 خلاص. هيواجهوا الكفار فين؟ في أحد. وانتصر المسلمون وفر المشركون، دخلت الدنيا. وانهزم البعض في معركة الباطن أثناء معركة الظاهر، وطارقوا جبل الرماة ونزلوا من أجل الغنائم. إيه اللي حصل؟ لما انهزمنا هنا صلب النصر من أيدينا مع عدو الظاهر، أليس كذلك؟ شوف حتى القرآن يقول منكم من يريد الدنيا. منكم ده بيكلم الصحابة يا إخوة، دي في معركة أحد، سورة آل عمران، معركة أحد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما فئة هزمت أثناء المعركة مع معركة الباطن اللي هي الدنيا، وانشغلوا بالغنائم ونزلوا وتركوا الجبل، اللي حصل عاد خالد بن الوليد بالعدو الظاهر الكفار هم، وسلب النصر من أيدي المسلمين. النتيجة كسرت رباعية رسول الله، دخل المغفر في وجنة النبي وسال الدم على وجه نبينا، سقط النبي في الحفرة، فر الصحابة، وصلب النصر. ليه؟ لأن انهزمنا في معركة الباطن. طب الأمة الآن إيه حالها مع معركة الباطن؟ على كفة الأصعدة، مهزومة، يبقى لن تنصر أمام أعداء الظهر، لأن سنن الله لا تجامل، لا تجامل. صلب النصر من إيد المسلمين في أحد، وكان قائد المعركة رسول الله، ما فيش مجاملات هنا، ده دين.
لو نصروا رغم انشغالهم بعدو الباطن كده يبقى في خلل، اذا ممكن نخالف المنهج وننتصر. لا، ده منهج، منهج. فهمت يا شيخ احمد القضيه؟ يبقى لازم ننتصر معركه الباطن، لازم ننتصر مع النفس، مع شهواتها، ننتصر على الدنيا واغراءاتها، ننتصر على الهوى اللي عايز يبعدنا عن الحق ويميل بك الى الباطل، ننتصر على الشيطان العدو المبين. ان حققنا النصر هنا ننتصر هناك بامر الله رب العالمين. لذا قال النبي من قضم غيظا، معركه، دي معركه مع النفس، كيف اتنازل لاخي؟ هذه قضيه نفس اماره، دي دنيا، كيف اترك دنيا الاخ؟ مشكله، لازم تنتصر هنا. الا ينتصر هو ده المؤمن. لذا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحب، نعم، خلصت. ان احبك نجوت ورب الكعبه، خلصت القضيه. اذن لا تسال عن عدد الحور العين، وهو مرتبط بالاعمال والتنافس في الطاعات، اتنافس. فنعود لبيت من اللؤلؤه مجوفه مسافته 90 كيلو، هنقول داخله بلغة عصرنا 1000 بيت وفي 1000 زوجة. تخيل بقى لما نوزع 1000 بيت دول على 90 كيلو، تجد مثلا هنا انتم في كازا سلاوتر مقر المسجد، الشارع ده اسمه ايه؟ اسمه ايه الشارع ده؟ باريزا شتراس. ماشي، انا عندي بيت في باريزا شتراس، في اول باريزا شتراس اهو. مش في ممكن بعد 20 متر كده يكون في بيت تاني؟ هل نعرف مين اللي جواه؟ ابدا، بعيد عننا خالص اهو، صح؟ ليك زوجه تانية هنا وزوجه هنا وبيت هناك وبيت هنا. له فيه اهلون، اهلون، ازواج يا شيخ خالد، مش بتاعه الدنيا واحده وما له فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن. الله أكبر، يطوف. شوف إخوة التعبيرات الجميلة أوي، أدب. يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، بعيد عن بعض، يدكم داخل بيت واحد لؤلؤة. مش في بيوت الدنيا لو فردت رجليك بس جارك يشوفها. طيب، نيجي للأنهار بقى يا أخوة. أنهار الدنيا يعتريها ما يعتريها من التلوث والنجاسات. ده في بعض بلادنا لما تجيب مثلا كوب ماء من الصنبور الحنفية وتحلله بس. والله يا إخوة في العطلة الماضية بعض الإخوة أشار علينا نعمل فلتر للماء، يعني اشترينا فلتر وجي المهندس يركبه، فبيعمل حاجة اسمها اختبار للماء عشان يعرفك الفرق بين هذا وبين ذاك. فمعاه جهاز كده بيتحط في يملى كوباية مية، وجهاز بكهرباء يحطه داخل الكوب، فملى كوباية من الحنفية العادية وملى كوباية من الفلتر وحط الجهاز هنا وهنا لمدة دقيقة. والله يا إخوة كدت أن أبكي، هل كنا نشرب هذا؟ نعم، الماء أسود منتن الريح، في حشرات وبلاوي سودة ونجسات، والله اللي كنا بنشربه من الحنفية عادي كده. دي مية الدنيا يا اخو، هي دي مية الدنيا، نجاسات وتلوث، وعادي جدا مواسير المية تخش على مواسير الصرف الصحي، كوكتيل وعادي مش مشكلة. دنيا 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 ولا لا؟ دنيا. لذا انتشرت الأوبئة والأمراض في بلادنا، الثلاثي المدمر من الأمراض، فيروس سي الكبد الوبائي، السرطانات، الكلى والفشل الكلوي، الكبد. يا رب سلم، يا رب سلم. طيب الجنة بقى، الله تعالى ولنرى. الله تعالى يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون. يا رب اجعلنا منهم يا رب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا. فيها أنهار من ماء غير آس، غير آس يعني إيه؟ غير عكر، غير ملوث، لا نجاسات ولا أتربة ولا ولا. الله أكبر، ماء غير آس، هذه واحد. طيب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لو جبت كيلو لبن ونسيته بره المبرد لمدة كم ساعة يقول لك يقطع، يعني يتغير يفسد، يبقى جبنة مش لبن. لو سبته يومين ثلاثة في المبرد تجد ريحته ايه؟ غيرت وتحولت. أذكر أني مرة نسيت علبة لبن في المبرد، فتحتها وخدت شوية لبعض الإخوة وسبتها بغطاها في نسيتها أسبوعين ثلاثة، بفتح الثلاجة الحاجة منفوخة كده، العلبة منفوخة، فتحتها يا ما تطيقش الريحة، إيه ده لبن؟ تسكب بقى ومحتاج معطل وكذا عشان الريحة بتاعت اللبن اللي اتغير ده. أنهار الجنة بقى مش كده، ونهر من لبن. انت عارف ايه نهر من لبن؟ نهر لبن يا دي أحمد، عندك في بيتك اللي هو من لبن من ذهب أو من لؤلؤة، نهر من لبن. مش تقعد بقى تقول كيلو لبن بقى بتسعة وتسعين سنت، غلوه مش عارف كم سنت، لا 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 لا، انت عندك نهر يا عم الشيخ أحمد. من لبن لم يتغير طعمه. الله أكبر. إيه كمان؟ قال: وأنهار من خمر لذة للشاربين. يا الله يا الله يا الله يا الله، سبحانك. اللي منع الحرام في الدنيا وعف عنه، الجزاء من جنس العمل. خمر إعداد رب، لا فيها ضرر ولا غياب عقل، لكن لذة ومتعة ونعيم. الله أكبر. خمر الدنيا لا تروي ظمآن، بل تضر وتمرض وتهلك وتفسد وتوقع في المعاصي والفواحش. خمر الجنة لذة ونعيم. قال: وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر، عسل مصفى. الله أكبر، عسل، نهر من عسل. عليكم السلام. العجيب يا إخوة أن أنهار الجنة تجري فوق تربتها، وتجري ما شئت منها في دارك. الله أكبر، الله أكبر. ذكرت لكم في قول الله تعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. فين؟ في شغل. إيه يا عم الشيخ؟ هو إحنا في الجنة هنشتغل برضو؟ هتشتغل بس شغل عالي قوي 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 يا عم الشيخ، مش دار التكليف يا الدنيا. طب الجنة كمان؟ افهم بقى الشغل. فين المصحف يا ابني؟ هات المصحف يا ابني وهات كده سورة ياسين. ما احنا مشكلتنا ما بنقرأش القرآن بتدبر. ما انت لو كملت الآيات هتعرف يعني شغل. شغل نعيم يا إخوة والله. هات يا شيخ، هات هات يا شيخ لؤي، هات أعطينا المصحف. بارك الله فيك. ياسين 440 يا شيخ لؤي، أهي يا سلام جت الآية على طول. آية 55 قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. هو ده الشغل. القرآن يفسر بعضه بعضا، لذا قال العلماء فشغلهم في أربعة أمور، في أربعة أمور: واحد، افتضاد الأبكار بالكاف مش بالقاف، جمع بكر، هم وأزواجهم. هم، اصحى عبد الهادي، وأزواجهم افتضاد الأبكار. يفتض المؤمن بكارة أهله من الحور العين ومن زوجات الدنيا فتعود بكرا كما كانت في الحال. ما توحد الله، الله أكبر. إيه ده؟ إيه الجمال ده إخوة؟ هذه أول شغل يا شيخ حسان. والرجل يؤتى قوة 100 رجل في الجنة على الطعام والشراب والجماع، دار نعيم. طيب هذه أول شغل، افتضاد الأبكار والجلوس على ضفاف الأنهار. اسمع: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يجلسون على ضفاف الأنهار، نهر من ماء غير آس، نهر من لبن، نهر من عسل، نهر من خمر، تحت ظلال الأشجار. أدي التالتة، شوف بقى ثمار الجنة، في ظلال أشجار وارفة قطوفها دانية، الرابعة في ضيافة العزيز الغفار، سلام قولا من رب الرحيم. يا الله، تخيل كده لك قصر من ذهب، أمام منه فرع من شجر الطوبة اللي سقانها من ذهب، ولا تسألني عن ثمارها فالكلمات تعجز عن وصفها، يكفي الوصف أن الله قال: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفي الوصف أن الله قال في سورة البقرة: وأتوا به متشابها. ممكن تشوف ثمرة التفاح، أنت عارف الاسم، لكن الاسم فقط، ثمرة مختلفة تماما، الطعوم مختلفة تماما، ذات الثمرة يتغير طعمها في كل حال، في كل حال. نعيم يا إخوة، الله أكبر. تخيل بقى قصر من لؤلؤة بيضاء، حديقة غناء فيها فرع من شجر الطوبة، أمامك نهر لبن، وحورية قاعدة جنبك على السرير بتغني لك، حورية تلبس 70 حلة 70 فستان من شدة جمالها وبهائها يرى مخ ساقيها من تحت. 70 فستان، أو والله يا إخوة ترى دماءها تجري في عروقها من شدة جمالها. جعل الله خدها مرآة لزوجها، مش محتاج مرآة في الجنة، انظر بس للحورية كده تشوف نفسك في خدها من شدة جمالها. نصيفها خمارها، الخمار بتاعها فقط على رأسها خير من الدنيا وما فيها، بقية لبسها شكله ايه؟ الله أكبر. يا رب لا تحرمنا جنتك. الكوثر يا إخوة نهر للنبي محمد. هذا النهر حافتاه من ذهب، حافة النهر من ذهب، مجراه على الدر والياقوت. يا الله ايه ده، ماءه يجري على در وياقوت، نعم تربته أطيب ريحا من المسك، ماءه أحلى من العسل. يا الله لونه أشد بياضا من الثلج. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ده أخو نهر في الجنة، ده نهر النبي في ساحة العرض في حوض للنبي، ده غير الكوثر. الحوض ده يملأ من نهر الكوثر، مذابان من ذهب من نهر الكوثر للحوض. الحوض ساعته مسيرة شهر طولا، مسيرة شهر عرضا، شهر سفر عشان تجيب طول الحوض. الحوض في عرصات القيامة والعرض كذلك، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء. يا الله ماءه أشد بياضا من اللبن، أحلى مذاقا من العسل، ريحه أطيب من المسك. بالله عليك تقصر في مثل هذه الأمور ولا تتنافس من أجلها. تعالوا نشوف نساء الدنيا ونساء الجنة بدون مشاكل، مش عايزين مشاكل. وبرضو رجال الدنيا ورجال الجنة، عشان ما يزعلني، ما تزعلش مننا الأخت، احنا بنتكلم عنك وعننا ان احنا في دنيا. نساء الدنيا، وما أدراك ما نساء الدنيا بالنسبة لنساء الجنة. فنساء الدنيا فيهن من أنواع الإعوجاجات، فلا تستقيم لك على حال أبدا. وكذلك فيها من النقص ما يقدر العيش، حيض ونفاس، صح، عرق وريح، أليس كذلك؟ بلى. نقص في الجمال، جمالها ينقص مع الوقت، تختلف فترة الشباب عن فترة الكهولة عن فترة الشيخوخة. سنن الدنيا، لأنها دنيا يا إخوة، دنيا هذا حالها مع المرض. شوف الحال، شوية برد شوف الحال، تفتفة وبصاق ومخاط، دي كلها عيوب ونقائص. وكذلك في الرجل، بول وريح وغائط، صح؟ حمامات متنقلة، مشكلة هذه دنيا. الله أكبر. طب الجنة إخوة، الله تعالى جعلهن مطهرات. يا الله، لا حيط، لا نفاس، لا غائط، لا بول، لا مني. يا الله، ايه الجمال ده يا اخو؟ لا بصاق، لا مخاط. الله 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 الله. نعم نعم، اسمع الى ربك يقول. أزواج مطهرة، مطهرة. نعم، عدد بقى تحت مطهرة دي اللي أنا ذكرته لك. ده بعض النساء في الدنيا كانت تراها آية في الجمال، تيجي تتكلم يذهب نصف جماله، نصف جمالها، تيجي تاكل يضيع جمالها كله. وكذلك بعض الرجال، تجد وهي بتتكلم عمالة تفتف وتخبط وتطلع حجارة وتترزق، بس خلاص خليكي ساكتة، الله يرضى عليك. ولا وهي بتاكل بقى، بص يا ست احنا بناكل، الله يبارك، تعمل ايه؟ والبعض يجي على الاكل يقعد يذكر لك يا اخي انت بتاكل، اسكت يا راجل، وده وقت وده طعام، يقعد يحكي لك الحكاوي الخايبه اللي انتوا عارفينها دي، وبياكل ولا ولا ضوافرها وضوافره. ايه غابه حيوانات، تلاقي ضفرها جاي في ايه عشان تذبحك بيه، عامله اسلحه. طيب يا أختي، من سنة الفطرة قص الأصفار، لا يجوز، لا يجوز تربيتها، بل زيادة عن 40 يوم يأثم المرء. من سنة الفطرة سواء كان رجل أو امرأة، أصل أنا بس عاملة الدفر ده كده عشان بتسلكي بإيه؟ في عندنا سلكات يا أخت عشان أهرش بيه، خليه يهرش لك يا أخت، الله يبارك فيك. سيك من الكلام ده كله، دي كلها من داخل شيطانية، مفيش حاجة اسمها. ولا بقى اللي بتركب أظافر كمان وتغير خلق الله عز وجل، مشكلة كبيرة جدا. تلاقي كل حاجة بقت عيرة، زينة كله، الرمش مش رمشها، الشعر مش شعرها، الإيدين مش إيدين. إيه ده في إيه؟ أنا متجوز مين؟ إيه هو في إيه؟ تجيبها تدخل عندك لما تيجي تغير واحدة تانية خالص، مش هي اللي شفناها دي يا عم، أنا كنت شفتها في الكتالوج، مش هي دي. التانية بتاعت الكتالوج دي كلها رسم، تلاقي عاملة لك باروكة، عاملة لك ضوافر، عاملة لك رموش. ايه ده في ايه؟ مين دي؟ ده اللي جات لك البيت، هي مين اللي في البيت دي؟ مش هي اللي شفتها، لا مش هي خالص. مشكلة كبيرة جدا. نتكلم على الخايبة دي، 3 كيلو مكياج على وشها. يا لهوي، يا ايمن من النوم بقى من غير مكياج، يا دي ياما، ايه في ايه؟ جن قاعد نايم جنبه. شفت بقى المؤمنة العفيفة النقية؟ يا ليه النبي قال لك فاصفر بذات الدين؟ كله طبيعي، ما عندناش ما عندناش المهرجانات دي خالص، ها ما عندناش القرف ده كله. النساء عاملين زي الزومبي، يا دي النيلة متحولات. ده بعضهن من كتر عملية التجميل والشد ما بتعرفش تقفل عينيها، يا دي النيلة عاملاك زي العفاريت كده، يا ست تقول في ده بعيد عننا، وتيجي تقول لك الحجاب المعرض، انت تلاقينا على عينك اسكتي، حجاب مين انت؟ ليه انت حجاب؟ انت ليك انت عند حجاب؟ قال تحارب العفيفات الطاهرات، سبحان الله العظيم. قال دي بتحارب الحجاب، دي الزومبي، دي مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة والله يا اخوة، والله حقيقة. آهن أيتها المؤمنة الطاهرة النقية، في الدنيا ستكونين في الجنة سيدة الحور العين. الله أكبر، عشان ما تزعليش بقى، هو ده أنت هتبقى الملكة هناك. يا الله، أجملهن وأفضلهن وأزكاهن. إيه والله العظيم النبي اللي قال كده، والله يا أخت قول لها كده، قول لها ده أنت يا أخت، عشان نيجي نتكلم عن حور العين بساعات بتزعل، ده أنت هتكون الملكة ودول كلهم يكونوا وصفات عندك يا أخت. ليه؟ بصيامك وصلاتك وتوحيدك لله واتباعك للنبي وطاعتك لزوجك في الدنيا هتكرمي. فالأخلاق مطهرة، وقال عنهن الله في القرآن عربا أترابا. يا الله، إيه الجمال ده؟ المرأة العروب متحببة متوددة لزوجها. يا الله، بتغني هناك بقى الغناء حلال يا شيخ أحمد، في الجنة بقى هتسمع غناء يا شيخ أحمد. الله أكبر، الحرية بتغني يا أولا، تغني طبعا، ده جنة يا إخوة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهي بتقول لك بقى كده، نحن الخالدات فلا نبيت. الله، فيش موت في الجنة. طيب، ما تقلقش، نحن المقيمات لا نضعن. ما فيش سوق تروح تشتري وترجع من شغل ما تلاقيهاش في البيت، بتتسوق ولا عند أمها ولا عند أختها، ما فيش الكلام ده خالص. في الجنة أعدلك أنت لوحدك، ما بتتنقلش، وده نعيمها. يا الله، قاصرات الطرف، ما تشوفش غيرك. ايه؟ ما تشوفش غيرك طبعا. حور مقصورات في الخيام لا يخرجن منها. ده نساء الجنة يا إخوة، نقول ده للزومبي اللي بيحاربوا الحجاب، ده في الجنة اهي قاعدة في خيمتها ما بتخرجش. لو ما عايزينها سلعة رخيصة في الدنيا. سبحان الله، إنما هي معدة لزوجها، معدة لزوجها، تستقبله في كل حين، فإذا جاءها لا يمكن أن يراها غائبة في عمل خارج البيت أو في زيارات أو هنا أو هناك أو في صفق الأسواق. أبداً، أعدالك يا شيخ أبو بكر. ومستعدة لزوجها غاية الاستعداد، مش بعد الزواج، في بداية الزواج ما شاء الله وده جه أول عيل وتاني عيل، شكرا مع السلامة، أنت بقى أنا مش فاضي لك، عندي عيالي. لا، في الجنة غير كده يا شيخ، مفيش الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لا أضاءت ما بينهما. تنور دين السماء والأرض نظرة. يا الله، ولملأته ريحا ولنصيفها، أي خمارها. إذا في الجنة لابسة خمار، أما ليه؟ الله أكبر. ولنصيفها، أي خمارها، على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا الله يا الله، حديث في البخاري. إذا كان ده الخمار شكله كده خير من الدنيا وما فيها، طب بقيت لبسها شكله إيه؟ لبس حرير وسندس واستبرق يقول ابن القيم في وصف الجنة: فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. الآن تدفع المهر في الدنيا، ده اللي راغب في الجمال ده. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، عيشك هنا كله تنغيص وكذا وقرف وتعب. فما فاز باللذات من ليس يقدم. لازم تتقدم، عايز تفوز اعمل اعمل هنا. طبعا تحميز بالغ عشان تجتهد. نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة خير من الحور العين. قل لها كده يا شيخ أحمد، قل لها نساء الدنيا أفضل من الحور العين. اوعد غيري من الحور العين، ده انت هتكوني السيدة. وبعدين في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله أكبر، ما فيش الكلام ده، مقياس الدنيا ده انتهى يا إخوة خالص. فيش حاجة اسمها ايه اغير من دي، لا 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 لا، قولها انسى الكلام ده كله، الجنة خلق جديد. طب ايه معيار التفضيل؟ الصلاة والصيام والعبادة والحجاء والصبر. كانت الأخت صابرة في الدنيا، صابرة على عناة الزوج ومشقته معها، بعده وغربته أحيانا، شدته أحيانا، ضعفه أحيانا، صابرة الله يبارك فيها. واضح؟ فلها منزلة عند ربها. في الدنيا في ملك، وفي الجنة في ملك، ولكن شتانا بين ملك الدنيا وملك الآخرة. ملك الدنيا يزول، ملك الجنة دائم لا يزول. ملك الدنيا يعتريه منغصات وقلق وخوف وحرص، تجد ملوك الدنيا عيني مساكين، يتحرك بحساب، الحرس حوالي منه، خايف من كل الناس. هي الدنيا كده يا إخوة الله، هي الدنيا كده، ملكها إلى زوال، خايف لا تنتهي مدته ويمشي بعد ما كان بيأمر وينهى. طب هيكون حاله إيه بعد كده؟ هيسيبوه ولا ينكلوا بيه؟ صح، مش ده ملك الدنيا يا إخوة؟ هو ده ملك الدنيا، محط بالفتن والمؤامرات والغش والخداع والكذب والنفاق. إلا أن يقيد الله له بطانة خير، تذكروا بالله وتعينوا على مرضات الله ويحكم في الرعية بالعدل. يا رب سلم، ده ملك الدنيا. هارون الرشيد رضي الله عنه اللي كان العصر الذي عاشه يسمى بالعصر الذهبي للخلافة العباسية، دين ودنيا معا، سنة في الجهاد وسنة في الحج، عدل وأمن وأمان وعلم ونبوغ. لما دنا منه الأجل قال لأبنائه: أريد أن أرى قبري، عايز أشوف القبر. ذهب نزل القبر وبكى وناجى ربه قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. رضي الله عن هارون لما في يوم طلب من أحد العلماء النصيحة يوعظه، هكذا كان الحكام يسمعون للعلماء وينتصحون بهم. قال: عظني. هارون كان طلب كوباية مية يشربها، ماء بارد. فقال له العالم: يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع إن طلبت شربة الماء فلم تجدها وأشرفت على الموت والهلاك، بكم تشتري شربة الماء دي؟ بتموت وعايش شربة مية. قال أدفع فيها نصف ملكي. قال اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. شرب هارون الماء البارد، شرب وضع الكوب. قال له العالم: أمير المؤمنين، ماذا أنت صانع إن حبست فيك الشربة ولم تتمكن من إخراجها وأشرفت على الموت؟ يا الله يا أخو، حبس البول صعب قوي في بعض المرضى، نسأل الله الشفاء لكل مريض. يجي له حصوة فقط في مجرى البول، والله رأيت أحدهم كان بيعد في الأرض من الألم عشان يخرج البول، محتاج لأسطرة ويفتحوا له مجرى جديد. مشكلة يا إخوة، صعب. شربة بس تتحبس، نعمة الإخراج اللي احنا بنستعين بها. قال: بكم تشتري يا هارون إن حبست فيك ولم تتمكن من إخراجها أشرفت على الموت؟ قال: أدفع فيها ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. هو ده ملك الدنيا، لا يساوي شربة ولا بولة. إلا أخذوا أموال الرعايا كنزوها وهربوها، هيموتوا ويتركوها، مش أموالهم والله يا إخوة، والله ليست لهم، مساكين هؤلاء، ويتحملون تبعاتها يوم العرض على خالق السماء والأرض، لأن هو ملك الدنيا. طب خد وتمتع، ما انت هتتحاسب هتتحاسب. لا، ده خد وحرم ويحاسب، وحرم غيره منها وتروح لأعداء الإسلام. تخيل تبقى أموال المسلمين في بلاد المسلمين، ويكنزها الكانزون، ويهربها الفاسدون، ويحرم منها، ويحرم منها المسلمون، وتصب في خزائن الأعداء. مشكلة كبيرة جدا. ده هو ده ملك الدنيا. الدنيا كما قال سلم: حلوة خاضرة. المال صعب قوي يا إخوة، صعب قوي. تيجي عند المال فيقعد يعلمك الحرص، يعلمك البخل والشح، وتكنس وتدخر وتشيل، وبعدين هموت وهتركه، لم أستفد به ولم أفد به غيري وأحاسب عليه. أمرها عجيب هذه الدنيا يا إخوة، حلالها حساب وحرامها عقاب. كان بعض أهل العلم أراد أن ينصح أحدهم وأختم بهذه القصة، هي وصف حال يعني حتى يكون الإنسان على بصيرة. بيقول إن بعض أحد الملوك من ملوك الدنيا كنز الأموال وظلم رعيته، فلما عم الظلم عم الفساد والإفساد وانتشرت الحماقات، واضطرب الملك، الملك يضيع، الفساد انتشر وعم، والناس لا يجدون قوت يومهم. فاستشار أحد العلماء: ماذا أصنع؟ قال: الأمر يسير، اجمع رعيتك وسلهم كم يحتاجون من الأموال، وأخرج من الخزائن، اعطهم قرضا ودينا وأمهلهم عاما، المال يدور بينهم فتزدهر البلاد وينتشر الخير، وبعد عام يردوا لك أموالك. قال: وإن لم يردوا؟ قال: أنا ضامن لهم، أنا أضمن. والضامن غارم، جمع الرعية وسألهم. ومعلوم أن الناس يختلفون في احتياجاتهم، فلسنا على شاكلة واحدة في الطلبات، فبدأ الناس يطلبوا. واحد مثلا محتاج 50 يورو، واحد محتاج 100، واحد محتاج 1000، واحد محتاج 2000، محتاج 10، احنا نحتاج 100,000، وهكذا المشارب تختلف، اعطي 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 واكتب عقود بعد عام تسدده. ماشي، مرت الايام وعادت الايام، وجمع الملك رعيته يريد المال، وكل لا يجد ما يسدد به، ضاعت الاموال انفقت. هتقولنا العالم اللي افتانا قال انت ضامن؟ نعم. قال رد الي اموالي. توجه العالم للناس، اين اموال الملك؟ قالوا نفقت، خلصت. اليس معكم ما تسددون؟ قالوا ليس معنا. قال ايها الملك اشير عليك ان تقيمها هنا مصطبه من نحاس، اعمل لي كده بناء هنا زي قاعده كده من نحاس. طيب اعمل له مصطبه، ده ملك بالامر، اعمله هنا. قال اضرم تحتها النار، اشعل تحتها النار، اشعل النار حتى تحولت لجمره. قال مر رعيتك فردا فردا، كل يصعد فوقها ويحدثك فيما انفق ماله. اطلع بقى قول لنا انفقته ازاي. طبعا اللي معاه 50 يورو يطلع نص دقيقه، جبت شويه طعام وجبت ملبس للاولاد، انزل يكون اتشوى رجليه. طيب اللي معاه 100 هيقعد دقيقتين، اللي معاه 1000. طب ال 10,000، ال 100,000 ده بيطلع ما بينزلش. الملك انتبه، قال ايها العالم اترى ما ارى؟ قال ماذا رايت؟ قال كلما كثرت الاموال كلما طال العذاب. كلما كثرت الاموال يطول مده ايه؟ العذاب، على ما تحكي جبت منين وعملت ايه. اليس كذلك؟ بلى. قال لقد فهمت أيها الملك. قال يا ويلي، الخزائن ملأة، ماذا أصنع بتلك الأموال؟ قال أعدها إلى أصحابها واعدل في رعيتك تكن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا الله يا إخوة، كلما كثرت الدنيا عندك، كلما طال وقوفك هناك، تسأل عن المال سؤالين، من أين وفيما، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. هذا الأمر يا إخوة أنا جربته عملي في الدنيا. والله في عام 95 كنت في عمرة مع بعض الإخوة، رحم الله أحدهم توفي منذ قريب. طبعا انا رايحين نعمل عمره، وكان الاخوه مطلعين هديه، كنت لسه مخلص دراسه والعمليه ما فيش خالص، خلصت انا دراسه دخلت الجيش، خلصت انا 92 خرجت ادرس بعض المواد الشرعيه، يعني عمليه على قد خالص. بعض الاخوه التجار بيصلي معي الجمعه، قال لي يا شيخنا انا طالع عمره وهات جوازك انا هاخدك معايا العمره هدية حتى تفقهنا وتعلمنا مناسك العمرة. طلعت بشنطتي رحنا عملنا العمرة، واحنا راجعين جايب معايا شوية عطور صغيرة كده وشوية طوائق وشوية مساويك للإخوة، هدايا في شنطة يد صغيرة كده على كتفي. الأخ اللي معايا تاجر محمد، والله يا اخو كان جايب ساعتها 13 بطانية كان اسمها التفاح، زكيبة كبيرة، تاجر بقى وملابس وهدايا. وكان عددنا يجي 12 اخ، وزع على الاخوة يشيلوا معاه، وانا عشان الشيخ عيب يشيل الشيخ، فالشيخ شايل شنطته الصغيرة على كتفه بس، شنطة اللي بطلع بيها الطيارة كمان، يعني كنا مركب ولا المركب مسكها في ايديا كده. ووصلنا اخوه ميناء السويس، كان تقريبا بعد صلاه العصر، دخلنا على الجمارك كلنا مع بعض، ده بقى محمل وزكايب وشغل بقى وانا شايل ايه شنطة يدي كده على كتفي بتوع الجمارك. تعالى يا شيخ انت معاك ايه؟ مع السلامة يا شيخ. اخرج، انا منتظر دور. قال لا لا اتفضل انت عم الشيخ، انتوا بس استنونا على جنب كده شوية اما افضلكم. والله هكذا بالنص، ما يقرب من 8 ساعات وما أقف في الخارج في انتظارهم. 8 ساعات تفتيش وجمارك، ودفعوا ثمنهم مرة تانية. خارج بقى الأخ ثائر وغاضب، فابتسمت قلت له هي الدنيا كده يا حاج فلان، كل ما تكون خفيف منها تعدي بسرعة، كل ما تحملها تقف تقف. فهي الدنيا كده يا إخوة، وذلك قال النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لأنه عارف ينفقه فين، عارف هيعمل بيه، هيفرج بيه عن فقير، يستر بيه عار، يكسو عار، يطعم فقير، يكفو اليتيم، يتصدق على ذوي رحمه، يخرج زكاة المال، يساهم في أعمال البر والخير، فماله يزيد ويبارك فيه ويكون له لا عليه، بخلاف أن يؤخذ المال من حرام ويكنز ويسأل عنه العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض. ملك الآخرة يا إخوة يختلف تماما. أرى المقام ضاق، والمقارنة بين الدنيا ونعيم الجنة يحتاج منا إلى مزيد التفصيل، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.